سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فاليوم بمشيئة الله عز وجل لقاؤنا الثاني مع اسم الله الرحمن الرحيم. وقد ذكرنا في لقائنا السابق معنى الرحمن الرحيم، وبينا أنه مشتق من صفة الرحمة، وأن هذه الرحمة تدل على الرقة والشفقة والعطف، وأن صفة الرحمة في الخالق سبحانه وتعالى تختلف عن صفة الرحمة في المخلوقين. وتأملنا ما قاله بعض الناس الذين قالوا إن اسم الله الرحمن ليس اسما عربيا، ليس اسما عربيا ولا مشتقا، فذكرنا جوابا عن هذه الشبهة، وبينا من كلام العرب الجاهليين ما يدفع هذه الشبهة، وإن أنكر كفار مكة ما لله سبحانه وتعالى فإن هذا لا يعني ثبوت اسم الرحمن في لغتهم. وذكرنا أن هذا الاسم بعربيته مشتق كذلك، وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنا الرحمن خلقت الرحمة وجعلت لها اسما من اسمي وشققت لها اسما من اسمي، أو كما قال سبحانه في الحديث القدسي الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، فانظر إلى آثار رحمة الله، بينا بعض آثار رحمة الله في هذا الكون. وبدأنا مع الإنسان منذ لحظة ولادته، بل قبل ولادته، فرأينا كيف هيئ الله سبحانه وتعالى الكون لوجود هذا الإنسان رحمة به، ثم هيئ الله له رحما رحيما رحمة به، ثم حينما خرج إلى هذه الحياة جعل له رزقا في ثدي أمه رحمة به، وحتى حينما يفارق ثدي أمه فإن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، ولم يجعله بيد أحد رحمة من الله سبحانه وتعالى. وذكرنا آثار رحمة الله سبحانه وتعالى مع المؤمنين، كيف أن الله سبحانه وتعالى من رحمته وفقهم وهداهم للإيمان بعد أن أرسل لهم الرسل وأنزل لهم الكتب. وإن من رحمة الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين أن الله سبحانه وتعالى ينجيهم من كل كرب وضيق وغم، كما أخبر سبحانه وتعالى عن الأنبياء والمرسلين الذين دعوا ربهم سبحانه وتعالى فأنجاهم برحمة منه، كما بينا فيما ذكرنا من آيات في لقائنا السابق. واليوم بمشيئة الله عز وجل نستكمل ما بدأناه، فقد وقفنا عند الكهف ورأينا رحمة الله سبحانه وتعالى لأهل الكهف، كما قال الله سبحانه وتعالى واعدا إياهم: وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. إن هؤلاء الفتية هاجروا في الله، كان همهم أن يفروا بدينهم لله سبحانه وتعالى وفي الله. هؤلاء الفتية لم يضيعهم ربهم سبحانه وتعالى، بل بسط لهم من رحمته في هذا الكهف الضيق الذي لم يكن فيه سبب من أسباب الحياة. وذكرنا أن العقل يفرض أسئلة في هذا المقام، فيسأل أولا: إن هذا الكهف له فتحة، وإن الشمس إما أن تطل على هذا الكهف بأشعتها الحارقة فتحرق جلودهم، وإما أن تغيب عن هذا الكهف فتترطب أبدانهم وتفسد بسبب نومهم الطويل الذي أخبرنا عنه سبحانه وتعالى في سورة الكهف. وكذلك هناك سؤال ثان، وهو أن هؤلاء الفتية كيف التصقت أبدانهم بالأرض في هذا النوم الطويل مع أن هذه الأبدان معرضة للتلف أو للديدان أو للقرح بسبب هذه الرطبة الطويلة، لكن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه لم يحدث لهم أي شيء من هذا الضرر. وهناك سؤال ثالث، كيف عاشوا هذه الفترة الطويلة بلا طعام ولا شراب؟ وهذا أمر لا تدركه العقول. وأمر رابع هو أن هؤلاء الفتية ظلوا 300 سنين وازدادوا 9 كما أخبر رب العالمين سبحانه وتعالى في سورة الكهف. فهنا يرد سؤال، ألم يمر عليهم حيوان أو إنسان أو دابة من الدواب أو هامة من الهوان؟ سؤال يفرضه العقل ويطرحه ولا شك. ألم يوقظهم أحد؟ ألم يقلقهم أحد؟ سؤال يحتاج إلى جواب. ثم إن الله سبحانه وتعالى ذكر في قصتهم أمر الكلب الذي كان يحرسهم، فكيف يذكر الكلب مع هؤلاء الفتية الذين رحمهم الله سبحانه وتعالى وأمدهم من كرامته، مع أن الكلب ضرب مثلا للذلة والخسة في كتاب الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. إنه مثل فظيع، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية لهذا الذي كان على علم بشرع الله وبما يقربه من الله سبحانه وتعالى ثم انسلخ من ذلك كله. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. هذه الأسئلة تطرحها العقول وجوابها يبين رحمة الله سبحانه وتعالى التي نشرها لهؤلاء الفتية في الكهف. فأما السؤال الأول وهو أشعة الشمس، هل كانت تطل عليهم حارقة أم كانت الشمس تغيب عنهم جملة وتفصيلا؟ وجواب ذلك في قول الله سبحانه وتعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. كيف حدث ذلك؟ ذلك من آيات الله. إن العقول قد تسلم أو لا تسلم، لكن أهل الإيمان هم الذين يفهمون أن الله على كل شيء قدير. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. مهما حاولت أن توجد له من الحجج والأدلة العقلية أو النقلية أو العلمية فإنه لن يهتدي إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وبينا أن من شواهد إمكان حدوث ذلك مع ثبات السنن الكونية أن الله سبحانه وتعالى أولا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا فيما صح عنه من حديث أبي هريرة فيما أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس لم تحبس لأحد إلا ليوشع بن نون ليالي سار إلى بيت المقدس، أمر أن يدخل أرض البيت بيت المقدس، لكن هذا الأمر كان مؤقتا بوقت وهو قبل غروب الشمس، فغربت الشمس أو تمايلت للغروب قبل أن يدخلها هذا النبي الكريم ومن معه من المؤمنين. فحينما رأى هذا المشهد قال للشمس، بل قال لرب العالمين سبحانه وتعالى: اللهم إنها مأمورة وأنا مأمور، اللهم فأوقفها علينا. وبينا فيما سبق أن هذا من أدب أولياء الله مع الله، لم يقل كن فيكون كما يزعم بعض الذين يدعون الولاية أنهم يكونون عبادا ربانيين يقولون للشيء كن فيكون. ثم ذكرنا من شواهد ذلك أن الله سبحانه وتعالى غير نواميس الكون لأجل نوح وبضعة عشر شخصا كانوا معه، كانوا 11 رجلا على الأكثر أو ما يقارب هذا العدد كما ذكر بعض المفسرين. فتأمل رحمك الله رحمة الله سبحانه وتعالى في هذا الجانب. وأما السؤال الثاني، هل أبدانهم لم تتلف بسبب التصاقهم هذه المدة الطويلة في هذا الكهف؟ والجواب لا. لماذا؟ الجواب في قول الله سبحانه وتعالى: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. هذا يضمن بأمر الله سبحانه وتعالى سلامتهم من قرح الفراش ومن الديدان ومن التعفن ومن كل شيء، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير. فهذه أسباب ربطها الله سبحانه وتعالى بمسبباتها، ولو شاء لأبطل هذا الارتباط، إنه على كل شيء قدير. ثم الأمر الثالث، وهو كيف استمرت حياتهم هذه المدة الطويلة بلا طعام ولا شراب، والجواب عن ذلك أيضا إن الله يفعل ما يشاء. هذا أولا. ثانيا، أن الله سبحانه وتعالى جعل لنا العبرة بهذا النعيم الخالد المقيم في الجنة، فأهل الجنة لا يأكلون الطعام ولا الشراب لأنهم يجوعون أو يعطشون أبدا، إنما يأكلون تلذذا وتنعما، وإلا فهم ليسوا بحاجة إلى طعام ولا إلى شراب. فالذي هيئ للمؤمنين في الجنة هذا الجزاء يهيئ للمؤمنين في دار الكرامة في الدنيا بالكرامة ما يشاء، إنه على ما يشاء قدير. وأما هل لم يمر عليهم أحد، أما رآهم إنسان أو حيوان أو دابة من الدواب أو هامة من الهوام، فالجواب عن ذلك بما قاله الله سبحانه وتعالى: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. إن بعض المفسرين يذكر أن شعورهم طالت جدا، وأن أظفارهم طالت جدا، وبدأ عليهم أثر الزمان في هيئاتهم وأشكالهم، لكن شيئا من ذلك لا يصح، بل الدليل يخالفه، لأنهم لما بعثهم الله سبحانه وتعالى وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قالوا: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. لو طالت أظفارهم وشعورهم وظهر الأثر على حواجبهم لما قالوا يوما أو بعض يوم، إنما ألقى الله سبحانه وتعالى على أشكالهم الهيبة، فكانوا كما ذكر بعض المفسرين كانوا نائمين لكن أعينهم كانت مفتحة. وهل هذا يمكن؟ هل يمكن أن ينام كائن حي وعينه مفتوحة؟ الجواب: نعم، ذلك ممكن، فإن الله سبحانه وتعالى جعل في الحيوانات ما يشهد لذلك. فإن الذئب إذا نام ينام بإحدى عينيه والأخرى مفتوح، كما قال قائل العرب: ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى الرزايا، فهو يقظان نائمه. فهذه من كرامة الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن الكرامة أمر خارق للعادة، ومن الأدلة المادية ما يشهد لثبوت ذلك. وأما ذكر الكلب في هذه القصة فله لطيفة عجيبة ذكره أهل العلم. هذه اللطيفة، هذه الفائدة العجيبة، هي أن الله سبحانه وتعالى لما صاحب هذا، هي أن الله سبحانه وتعالى أكرم هذا الكلب بصحبته للصالحين، فأصابه مما يصيبهم. ومن هذا تعلم أن من صاحب الصالحين أصابته بركتهم، ونزل عليه من الرحمة ما ينزل عليهم، وأن من صاحب الأشرار الفجار الفاسقين فإنه يصيبهم من شؤم معاصيهم، ويناله من شؤم ما يفعلون. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهكذا كانت هذه القصة رحمة لكل من قرأها من المؤمنين، لكل من يهاجر في سبيل الله تاركا أرض الكفر أو أرض المعاصي أو أرض الذل والهوان، فارا بدينه من الفتن يريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. سيجعل الله له من رحمته ويهيئ له من أمره رشدا. نعم، فإن كان المكان الذي وصل إليه ضيقا فإن الله سيوسعه برحمته، إن كان ضيقا في أسباب الرزق فإن الله سيوسع عليه من أسباب الرزق حتى يصير من أغنى الأغنياء. إن عبد الرحمن بن عوف كما أخرج البخاري وغيره في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، لما قدم المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين رجل من الأنصار فقال له الأنصاري: يا عبد الرحمن، قد علمت الأنصار أني من أكثرهم مالا، وإن لي زوجتين، فانظر أيهما أعجب إليك، أطلقها، فإذا انقضت عدتها تزوجتها، ثم أجعل مالي بيني وبينك شطرين. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. فدله على السوق، وانطلق عبد الرحمن بن عوف يتاجر في مال يسير كان معه، فإذا برب العالمين سبحانه وتعالى يفتح له من رحمته ويبارك له في هذا المال القليل، حتى كان يعطي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن، كان يعطيهن بمئات الألوف من الدنانير الذهب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لو هاجر المؤمن بدينه إلى مكان لا يتسع للغرباء، فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل له من الرحمة ما يلقي به القبول في قلوب الناس حتى ينسوه ويحبوه، وذلك فضل الله الرحيم، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ومصداق ذلك كله في قول الله سبحانه وتعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. نعم، إنها رسالة إلى هؤلاء الشباب الذين يتركون البلاد، بلاد الإسلام التي يستطيعون فيها إظهار شعائر دينهم، يتركونها في سبيل طلب الحياة الدنيا، يفرون من الرحمة إلى النقمة، يفرون من أمر الله سبحانه وتعالى ورحمته وفضله إلى غضبه وسخطه وعذابه ومقته، نسأل الله العفو والعافية. نعم، إن هؤلاء الذين يلقون أنفسهم في عرض البحر حتى يصلوا بطريقة غير قانونية كما يسمونها، ويحتضنهم النصارى في بلاد الكفر، ثم يغيرون ويمسخون من عقيدتهم، كل ذلك في سبيل المال. هل يستوي هؤلاء وهؤلاء؟ أبدا لا يستوي. من قال الله سبحانه وتعالى في حقه ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، حتى ولو لم يدرك هذا النعيم أو هذه السعة والرحمة في الدنيا، فإن رحمة الله العظمى بأجره ورحمته ومنه في الآخرة لا تفوته. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. شتان بين هذا وبين من قال الله سبحانه وتعالى فيه إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ وكما قال الله سبحانه وتعالى يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. نعم، ليس لأحد حجة في هذا المقام. إن الذي يتعرض للابتلاء فيستمسك بدين الله ويثبت على هذا الدين، فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيعه، بل يكتب له من الرحمة في هذه الدنيا قبل الآخرة. نعم، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه أيوب عليه السلام قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. إنه لم يخرج عن حدود الإيمان القويم، فغمره الله برحمته ورفع عنه البلاء وأعاده إلى أحسن حال، بل إلى أحسن من حاله قبل البلاء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا شأن الله سبحانه وتعالى ورحمته بالصابرين. قال الله سبحانه وتعالى عن بعض أنبيائه وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وهنا ننبه إلى أن ما يظنه البعض أحيانا من نقمة الله إنما هو في الحقيقة من رحمته سبحانه وتعالى. فهذا البلاء الذي ينزل بالمؤمن رحمة من الله سبحانه وتعالى. وفي ذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم إغاثة اللحفان قال ومن رحمته أي بالمؤمنين، ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين، قال ومن رحمته أن نغص عليهم الدنيا وكدرها لئلا يسكنوا إليها ولا يطمئنوا إليها ويرغبوا في النعيم المقيم في داره وجواره، فساقهم إلى ذلك بسياط الابتلاء والامتحان، فمنعهم ليعطيهم وابتلاهم ليعافيهم وأماتهم ليحييهم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ومن رحمته أن نغص عليهم الدنيا وكدرها لئلا يسكنوا إليها ولا يطمئنوا إليها ويرغب في النعيم المقيم في داره وجواره، فساقهم إلى ذلك بسياط الابتلاء والامتحان، فمنعهم ليعطيهم، وابتلاهم ليعافيهم، وأماتهم ليحييهم، حتى ما يبدو للناظرين من أنه عناء وشقاء في قلب هذه الأمور التي تبدو نقمة، يأتي رب العالمين سبحانه وتعالى بالرحمة. الشياطين، الحيوانات المفترسة، الأعداء، العقارب، الحيات، هذه الأشياء تبدو فيها رحمة الله سبحانه وتعالى. كيف الشيطان قد يكون مظهرا من مظاهر الرحمة؟ نعم، إن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الشياطين ابتلاء لعباده، فمن اتبع هواه وسار على طريق هؤلاء الشياطين يختلف عمن ثبت على أمر الله وامتثل لأمره سبحانه وتعالى وعصى هواه. هذه الفئة هي التي يميزها الله سبحانه وتعالى لتظهر من بين هؤلاء، وإلا لاستوى الجميع ولم يتميز المؤمن من الكافر. ابتلاء من الله سبحانه وتعالى يميز به الصالحين من هؤلاء الأشرار الفاسدين، ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا. نعم، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. رحمة من الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الأعداء الذين يلاحقون الإنسان رحمة من الله سبحانه وتعالى، حتى إذا ضاق بهم ذرعا ولم يستطع لهم دفعة وعجز أمامهم رفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى يطلب منه العون. لولا أن الله قدر ذلك ما كانوا يذكرون الله إلا قليلا، ليتعلق القلب دائما بالله، فإذا تعلق القلب بالله أصابته رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم، وهذه من الأمور التي لا يلتفت إليها كثير من الناس. إن من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين أن حذرهم نفسه حتى يعرفوا حقه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. ومن رحمته سبحانه وتعالى أنه سبحانه يسر لهم طريق العمل الصالح، وبين لهم طريقته الرحيمة في الجزاء. فإذا أساءوا في حق أنفسهم، وإذا وقعوا في شيء من الزلات، فإن الله سبحانه وتعالى لا يكتب عليهم السيئة إلا بمثلها، وأما الحسنات فإن الله سبحانه وتعالى يضاعفها إلى 10 أمثالها، إلى 100 ضعف، إلى 700 ضعف، والله يؤتي من يشاء، والله يؤتي فضله من يشاء. بل قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يتقبل الصدقة بيمينه حتى فيضاعفها لأحدكم حتى تصير اللقمة مثل جبل أحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله. رحمة من الله سبحانه وتعالى. إن من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين أنه لا يظلم مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وأنه ضاعف لهم الحسنات وضاعف لهم الأعمال، وجعل أبواب الخير كثيرة وطرقه مفتوحة لا تغلق أبدا. إن من أيسر الأمور في نظرك ما يجعل الله سبحانه وتعالى فيه البركة ويضاعف عليه الأجر بما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت رجلا يتقلب في الجنة في غصن شجرة، قال: لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم. بسبب هذه النية مع هذا العمل اليسير أدخله الله الجنة، بسبب أنه أراد أن لا يؤذي المسلمين وأن يبعد عنهم الأذى، وأماط هذا من طريقهم، فإن الله سبحانه وتعالى رحمه وأدخله الجنة. نعم، مع أن إماطة الأذى من الطريق من أيسر شعب الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 60 أو 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإماطة الأذى عن الطريق من أدنى شعب الإيمان، ومع ذلك فإذا صاحبته هذه النية كان عملا كثير الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم، وحتى الابتسام صدقة. اللقمة يجعلها الرجل في فيه امرأته وهو يلاعبها يحتسبها عند الله صدقة، كما في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص: بل إن الإنسان إذا جامع زوجته بنية صالحة كانت له صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ثابت في الصحيحين. قالوا يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكتب له أجر ويؤجر على ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، أرأيتم لو وضعها في حرام أليس يؤجر بذلك؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله. نعم، إن الإنسان إذا نوى بجماع أهله التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بغض البصر وإعفاف نفسه وطلب الذرية الصالحة يؤجر بأمر الله سبحانه وتعالى، مع أنه في حالة لذة وشهوة وحظ نفس، إلا أن الله سبحانه وتعالى يأجره على ذلك. يا لشقاء هؤلاء الذين يبتعدون عن هذه الرحمة ويطلبون هذه اللذة بمعصية الله سبحانه وتعالى، فيتلذذون يسيرا ويعاقبهم الله سبحانه وتعالى. ولا خير في لذة يعقبها حسرة، يعاقبهم الله إلا أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. إن من رحمة الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين أنه فتح لهم أبواب الخير ولم يغلق عليهم هذه الأبواب، وجعلها كثيرة جدا، وكافأهم على الحسنة بعشر أمثالها، بمئة مثل، بسبعمائة مثل. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. نعم، إن الله سبحانه وتعالى واسع الرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء. قد يقول قائل، لكن هذا كله للمؤمنين، أليس الله سبحانه وتعالى رحيما بخلقه من غير المؤمنين؟ فنقول بلى، هو رحيم حتى بالكافرين، رحيم حتى بالكافرين، بالمنافقين، بالعصاة، بالفجرة، بكل هؤلاء، رحيم بالكفار في الدنيا، رحيم بهم سبحانه وتعالى، رحمن الدنيا والآخرة. إن الله سبحانه وتعالى من رحمته بالكافر أنه لم يحرمهم من عطائه، كما قال الله سبحانه وتعالى، كلا نمد هؤلاء، وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، بل إنك لترى الكفرة أحيانا أغنى من المسلمين، وهذا واقع نراه الآن، ترى بعض الكافرين من أغنى أغنياء الدنيا، وترى بعض المؤمنين الصادقين من أفقر فقراء العالم، لأن رزق الله سبحانه وتعالى رحمة من الله لا يحبسها عن أحد، والله سبحانه وتعالى يفضل بين العباد في الدنيا بقدرته سبحانه وتعالى وبتقديره وحكمته، وأما في الآخرة فإن المفاضلة لا تكون إلا بالحسنات، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر. نعم، إذا كنت تريد هذه الرحمة الخاصة بالمؤمنين في الآخرة فلا تجعل مع الله إلها آخر. إن من رحمة الله بالكافرين أنه سبحانه وتعالى ما عذبهم حتى أرسل إليهم رسل وأنزل إليهم الكتب كما فعل بالمؤمنين، لكنه سبحانه وتعالى أمهلهم ولم يأخذهم بكفرهم. قال الله سبحانه وتعالى، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. يمهل هؤلاء الذين ينسبون إلى الله الولد مع كفرهم وعتوهم وظلمهم وشتمهم لرب العالمين، يمهل هؤلاء الذين يعبدون النار من دون الله، يمهل هؤلاء الذين يوحدون بالله ويسبون ذات الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، يمهل هؤلاء الذين يقولون يد الله مغلولة والذين يقولون إن الله فقير ونحن أغنياء، يمهل كل الكفرة بأنواعهم وعلى اختلاف مللهم، ولو شاء لأخذهم أخذ عزيز مقتدر لكنه أمهلهم لعلهم يتوبون. فإذا تابوا فإن أبواب التوبة مفتوحة رحمة من الله سبحانه وتعالى. نعم، إن من رحمة الله سبحانه وتعالى بالناس جميعا أنه ما أغلق لهم باب التوبة. قال الله سبحانه وتعالى، قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نعم، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية، قال هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة، وإخبار بأن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها، وإن كانت مهما كانت وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر. قال: ولا يصح حمل هذه الآية على غير توبة، لأن الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه. وصدق رحمه الله، فإن الله سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني يوم القيامة. فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفر الشرك لمن مات على الشرك، وأما من كان من أهل الكبائر فإن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنهم في مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وهذا اعتقاد المؤمنين الصادقين من أهل السنة والجماعة، لسنا كهؤلاء الذين يكفرون أصحاب الكبائر ويقنطونهم من رحمة الله، بل نفتح ما فتح الله سبحانه وتعالى من أبواب الرحمة. ما يفتح الله من رحمة فلا ممسك له من بعده، فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فإن الله سبحانه وتعالى فتح أبواب الرحمة لهؤلاء ودعاهم إلى التوبة. نعم، دعا الكفار إلى التوبة، فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. مهما كانت ذنوبهم، مهما عملوا في كفرهم وجاهليتهم، أخرج البزار والطبراني واللفظ له بإسناد صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى عن أبي طويل شطب الممدود أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا، وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، فهل له من توبة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فهل أسلمت؟ قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: نعم، تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن. قال الرجل: وغدراتي وفجراتي؟ قال: نعم. فقال الرجل: الله أكبر، الله أكبر، ولم يزل يكبر حتى انصرف وما راه الناس. نعم. وأخرج البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس: إن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، فأتوا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ونزل قول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نعم، مهما ارتكب العبد من ذنب فإن الله سبحانه وتعالى يفتح له أبواب التوبة ما لم يغرغر أو تطلع الشمس من مغربها، ما لم يغرغر، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. نعم، ومما يدل على أن الله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب مهما كان ذنبه ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة الرجل من بني إسرائيل الذي قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على عابد من عباد بني إسرائيل، فسأله: هل لي من توبة؟ فقال الرجل: قال العابد: لا. فلما قال له ذلك قتله وأتم به المئة، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على عالم. وتأمل كيف كان هذا بجهله سببا لإغلاق باب التوبة على هذا الرجل الذي لم يغلق عليه رب العالمين سبحانه وتعالى باب التوبة، لكنه الجهل والعياذ بالله والقول على الله بغير علم الذي كان من شؤمه أن كانت نهاية نفسه في هذه الفتوى الجاهلة. ثم مع ذلك فإنه لو مات هذا الرجل بفتواه هذه أو تمادى في معاصيه لكان هذا الجاهل بجهله سببا في هذا كله. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. فدل على عالم فقال له إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن أهجر أرضك أرض السوء واذهب إلى أرض كذا وكذا فاعبد الله فإن بها أناسا صالحين فاعبد الله معهم. فذهب إلى هذه الأرض، وفي الطريق جاءهم ملك الموت فقبض روحه، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى الأرض أن تقاربي حتى كان أقرب إلى أرض الصالحين، فأخذته ملائكة الرحمة برحمة الله سبحانه وتعالى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند قوله قل يا عباد الذين أسرفوا، عند قوله تعالى قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، بعد أن أورد عددا من الأحاديث في هذا المعنى، قال فهذه الأحاديث كلها دالة على أن المراد أن الله سبحانه وتعالى يغفر جميع ذلك مع التوبة، ولا يقنطن عبد من رحمة الله، وإن عظمت ذنوبه وكثرت فإن باب التوبة والرحمة واسع. قال الله سبحانه وتعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، وقال سبحانه وتعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، هذا في حق المذنبين. قال ابن كثير وقال تعالى في حق المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا. وقال الله سبحانه وتعالى، يقول الحافظ ابن كثير وقال الله سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم قال بعدها أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه ثم هو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. نعم، حتى الذين عذبوا المؤمنين، حتى الطغاة الجبابرة الذين فتنوا المؤمنين وعذبوهم لو تابوا تاب الله عليهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجب ربك من رجلين قتل أحدهما الآخر، كان أحدهما كافرا والآخر مؤمنا، وهذا المؤمن كان يقاتل في سبيل الله فلقيه الكافر فقتله، ثم إن هذا الكافر شملته رحمة الله سبحانه وتعالى فأسلم بعد، فلما أسلم قاتل في سبيل الله فقتل هو الآخر فدخل الجنة. يضحك ربك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر فيسلم فيقتل فيدخل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو هكذا أو مثله. ومن هنا نعلم أن المؤمن يكتسب صفة الرحمة حينما يقف على مثل هذه المواقف. نعم، إن المؤمن همه أن يرضي الله سبحانه وتعالى وليس همه أن ينتقم لنفسه، إن المؤمن همه أن يرضي الله سبحانه وتعالى وليس همه أن ينتقم لنفسه. فلو تاب الذي يعذبه ولو تاب الطغاة والجبابرة الذين كانوا يؤذونه، لو تاب كل من في الأرض جميعا حتى الكفار الذين قتلوا إخوانه وقتلوا أحبابه فإنه لا يضيره ذلك بل يفرح لذلك، لأن أجره محفوظ عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن الله قال في سورة البروج التي تعكس لنا سورة من سورة تعذيب الطغاة والمجرمين للمؤمنين، إن هؤلاء الطغاة في سورة البروج أحرقوا المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. نعم، إن الآية صريحة في أنهم ما عذبوا هؤلاء المؤمنين إلا لأنهم مؤمنون، إنهم ما عذبوهم إلا لدينهم ولتمسكهم بالحق، إنهم ما حاربوهم ولا قتلوهم في ديارهم إلا للدين وفقط، ومع ذلك فلو تابوا تاب الله سبحانه وتعالى عليهم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وهذا يعني أنهم لو تابوا فليس لهم عذاب جهنم وليس لهم عذاب الحريق. أين دماء المؤمنين؟ هل ذهبت هدرا؟ لا والله ما ذهبت هدرا. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. يكفي المؤمنين ما أعده الله سبحانه وتعالى لهم من النعيم والمقيم، ورضا الله ورضا الله أكبر عندهم من الجنة، ذلك الفوز الكبير. نعم، سماه الله فوزا وسماه انتصارا. إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وحشي الذي قتل عمه حمزة، أسد الله وأسد رسوله. جاء وحشي ليسلم، هل رده رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل قال: أنت تقتل عمي وتجرح نفسي ثم تأتي بعد ذلك تعلن الإسلام؟ أبدا، إنما قبل منه الإسلام، قبل منه الإسلام. وكان وحشي يعلم ما أقدم عليه فاستمر على إسلامه حتى قتل بعد ذلك الكذاب مسيلمة. وقال وحشي بعدها: قتلت خير الناس، يعني حمزة بن عبد المطلب، وشر الناس، يعني مسيلمة الكذاب. فتأمل رحمك الله رحمة الله سبحانه وتعالى. إن المنافقين لو تابوا تاب الله سبحانه وتعالى عليهم. إن الذين يحاربون المسلمين ويؤذونهم في دينهم لو تابوا تاب الله سبحانه وتعالى عليهم. تأمل إن الله سبحانه وتعالى حين أمرنا أن نقتل هؤلاء الكفار الذين وصلتهم الحجة وأقيمت عليهم، ومع ذلك يصرون على كفرهم ويعدون العدة لمحاربة المسلمين، قال الله سبحانه وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. هؤلاء الطغاة، هؤلاء الذين يحاربون المسلمين وهم كفار، يحاربون المسلمين لا لشيء إلا لإعلاء كلمة الباطل، هؤلاء لو تابوا تاب الله عليهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. إنهم إن تابوا إلى الله سبحانه وتعالى كففنا عنهم، إن تابوا إلى الله سبحانه وتعالى كانوا إخوانا لنا، إن أسلموا أصبحوا كمثلنا تماما بتمام، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. ولذلك قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فيما نقله من أقوال أهل العلم في هذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إلى آخر الآية، قال: قد دعا الله إلى مغفرته من زعم أن المسيح هو الله، قد دعا الله إلى مغفرته من زعم أن المسيح هو الله. هؤلاء الكفار دعاهم الله إلى التوبة، قد دعا الله إلى مغفرته من زعم أن المسيح هو الله، ومن زعم أن المسيح هو ابن الله، ومن زعم أن عزيرا ابن الله، ومن زعم أن الله فقير، ومن زعم أن يد الله مغلولة، ومن زعم أن الله ثالث ثلاثة. يقول الله تعالى لهؤلاء: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ثم دعا إلى توبته من هو أعظم قولا من هؤلاء، من قال: أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من آيس عباد الله من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله، ولكن لا يقدر العبد أن يتوب حتى يتوب الله عليه. نعم، ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن الله سبحانه وتعالى إذا قبض الناس إليه وبعثهم ونشرهم للحساب والعرض عليه سبحانه وتعالى، من رحمته سبحانه وتعالى بالعصاة الذين لم يتوبوا في هذه الدنيا أن الله سبحانه وتعالى يأذن لنبيه صلى الله عليه وسلم في الشفاعة فيهم، رحمة من الله سبحانه وتعالى. وإن رغمت أنوف المعتزلة وأذنابهم في هذا العصر الذين ينكرون هذه الشفاعة، إن المعتزلة وأذنابهم في هذا العصر لا ينكرون الشفاعة الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم في الفصل للقضاء بين العباد، ولا الشفاعة الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم في فتح أبواب الجنة، إنما ينكرون أن تكون هناك شفاعة في إخراج العصاة من الموحدين من النار، لكن الله سبحانه وتعالى أثبت لنا هذه الشفاعة. نعم، وثبتت هذه الشفاعة في كتب السنة الصحيحة، فلقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال: فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. هذه الشفاعة تنال عصاة الموحدين، هذه الشفاعة لا تنال المشركين ولا الكفرة. نعم، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين. وفي الصحيحين واللفظ المسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث الشفاعة الطويل، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: فيأتون عيسى روح الله وكلمته فيقول: لست هناكم، ولكن ائت محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. العجيب أن الكفار يستدلون بهذا على ربوبية المسيح أو ألوهيته، ويقولون أنه لم يذنب ذنبا قط. سبحان الله، عبد ستر الله سبحانه وتعالى عليه فلم يذكر ذنبا، أيكون هذا العبد ربا لأنه لم يذنب؟ أمر عجيب وفهم سقيم غريب. قال صلى الله عليه وسلم: فيأتون عيسى روح الله وكلمته فيقول: لست هناكم، ولكن أؤتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيأتوني فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا أنا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله، فيقال: يا محمد ارفع رأسك، قل تسمع، سل تعطى، اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي. قال بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم في هذا الموطن أسماء حسنى لله سبحانه وتعالى لم يكن يعلمها من قبل، وهذا دليل على أن أسماء الله غير محصورة بعدد. قال: فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار. إن أحاديث الشفاعة متعددة، والذي يعنينا الآن هذا الحديث الذي فيه نص كما هو ثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم أشفع فيحد لي، يعني رب العالمين، حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأقع ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال: ارفع رأسك يا محمد، قل تسمع، سل تعطى، اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. قال: فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة. قال: فأقول: يا رب، ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، أي من وجب عليه الخلود. هذه الشفاعة التي يأذن فيها رب العالمين سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فيخرج عصاة الموحدين من النار إلى الجنة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قلنا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوة؟ قلنا: لا. قال: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ كما لا تضارون في رؤيتهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم، حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر، وغبرات من أهل الكتاب. ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب، فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير بن الله. فيقال: كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقينا. فيقال: اشربوا. فيتساقطون في جهنم. ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ فيقولون نريد أن تسقينا، فيقال اشربوا، فيتساقطون في جهنم حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر. فيقال لهم ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون فارقناهم ونحن أحوج منا إليهم اليوم، وإنا سمعنا مناديا ينادي ونحن أحوج منا إليه اليوم، وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، وإنما ننتظر ربنا. فيأتيهم الجبار سبحانه وتعالى في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فلا يكلمه إلا الأنبياء، فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون الساق، فيكشف عن ساقه سبحانه، فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة، فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقة واحدة لا يستطيع، فيعود ظهره طبقا واحدة لا يستطيع أن يسجد كما سجد المؤمنون الصادقون. وهذا فيه رد على الذين ينكرون صفة الساق لله سبحانه وتعالى، الذين ينكرون الساق لله سبحانه وتعالى، هذا رد عليهم. نعم، وليست الساق هنا الشدة كما يزعم الزاعمون من الذين يؤولون صفات الرحمن سبحانه وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال مدحضة، مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان. الصراط عليه أشواك وكلاليب وحسكة مفلطحة لها أشواك، كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان. المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم يمر على الصراط بلا أي أذى، وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار. يصف النبي صلى الله عليه وسلم مناشدة المؤمن بشدتها يومئذ. وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون ربنا، إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، فيقول الله تعالى وهذا هو الشاهد: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. ويحرم الله صورهم على النار فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنساف ساقيه، فيخرجون من عرفوا ثم يعودون، فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا ثم يعودون، فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فيخرجون من عرفوا. قال أبو سعيد: فإن لم تصدقوني فاقرأوا إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. قال: فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، فيقول الجبار: بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار، فيخرج أقواما قد امتحشوا فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة، فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل. قد رأيتموها إلى جانب الصخرة، يقول صلى الله عليه وسلم للصحابة: قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة، فما كان إلى الشمس منها كان أخضر، وما كان منها إلى الظل كان أبيض، فيخرجون كأنهم اللؤلؤ، فيجعل في رقابهم الخواتيم، فيدخلون الجنة، فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه. فتأمل رحمة الله بالمؤمنين، حتى بالعصاة، حتى بالفاجرين، حتى بالكافرين. إن هذه الرحمة التي شملت هؤلاء العصاة بشفاعة الله سبحانه وتعالى، وبما أذن الله سبحانه وتعالى للأنبياء وللملائكة والنبيين والمؤمنين، بما أذن الله سبحانه وتعالى لهم جميعا من الشفاعة في هؤلاء تلحقهم وهذا يدل على فضل التوحيد، وعلى أن من مات لا يشرك بالله شيئا فإن الله سبحانه وتعالى ييسر له من سبل المغفرة والرحمة والشفاعة ودخول الجنة ما أخبرنا به سبحانه وتعالى. وإن ممن يشفع في هذا اليوم الشهداء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد وبعض أصحاب السنن من حديث المقدام المعدي كرب، قال صلى الله عليه وسلم، وقد صحح الحديث العلامة الألباني رحمه الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله خصال، يغفر له في مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويزوج 72 من الحور العين، ويأمن الفزع الأكبر، ويجار من عذاب القبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويحل حلة ويلبس حلة، وقال صلى الله عليه وسلم: ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته. وهذا هو الشاهد، أنه يشفع في 70 إنسانا من أهل بيته، فهذا كله من رحمة الله سبحانه وتعالى. إن رحمة الله سبحانه وتعالى شملت الصغير والكبير والكافر والمؤمن والبر والفاجر والعاصي والمطيع، شملت الحيوانات والجمادات، شملت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. هذا كله في معنى وفي آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، ومن آثار رحمة الله سبحانه وتعالى أن بعث هذا النبي الأمين الذي جعله رحمة للعالمين، كما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إنه صلى الله عليه وسلم كان رحمة للدنيا بأكملها، رحمة للمؤمن والكافر. هذه الرحمة كانت للعالمين، أصاب من أصابهم قدر كبير، وأصاب من أصابهم قدر ضئيل، لكن الكون تغير بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وتغير التاريخ بوجود هذا الرحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. إننا نريد الآن أن نعرض سريعا بعض نماذج رحمته صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان كما قال ربه سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. لا تظن أن رحمته صلى الله عليه وسلم كانت للمؤمنين فحسب. تأمل قول الله سبحانه وتعالى حينما دعا موسى عليه السلام: واكتب لنا في هذه الدنيا رحمة، قال: وفي الآخرة إن هدنا إليك. قال سبحانه كما ذكر في سورة الأعراف: قال: عذابي أصيب به من أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. نعم، لو أنهم آمنوا به وأسلموا فإن الله سيجعله رحمة بهم سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى أرسله رحمة، فمن تبعه شملته رحمة الله للمؤمنين في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة، لكن بعض الناس له شبهة على ذلك، يقول: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، فلماذا قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي؟ ولماذا قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؟ إننا نريد أن نبين شيئا من جوانب رحمته صلى الله عليه وسلم، ثم نرد على هذه الشبهة، ونرد على شبهة أخرى تقول: إذا كان الإسلام وهذا الدين دين الرحمة، فلماذا عاقب الله فيه العصاة الذين يرتكبون بعض الكبائر بالحدود، بقطع يد السارق، وبرجم الزاني المتزوج، وبقتل الذي قتل؟ لماذا؟ هذه أسئلة تحتاج إلى جواب، وهذا ما نسأل الله أن ييسر اللقاء والبقاء لنجيب عنها إن شاء الله في لقائتنا القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.